أهلين، أنا عبد الرحمن وهذا بودكاست مسودة. كل إنسان في هذا الوجود عنده أفكار أو أشياء ممكن يفكر فيها باستمرار وتشغل جزء من تفكيره. يختلف نوعها وشدة سيطرتها على الشخص باختلاف اهتماماته، مدى اطلاعه، أو حتى مكانه الجغرافي. لكن ماذا لو أن أفكارنا هذه كانت سبب التعاستنا وألمنا؟ أو يمكن خوفنا المستمر؟ يمكن دائما نفكر في أن ماذا لو كان بأيدينا أن ننهي حربا، أو أن نستطيع مواساة كل حزين، أو أن نضع حدا للقسوة في هذا العالم. فكرة معاناة شخص واحد فقط في هذا الكون مزعجة كفاية، يصيبنا معها نوع من تأنيب الضمير، مع أن ما لنا دخل ولا كنا سبب لا في بداية هذه المعاناة ولا في استمرارها. فالحياة في هذه الأرض أوسع من أن نتحكم فيها كأشخاص بسطاء بما يحدث من هذا الكم من الشر أو السوء، وأوسع من أن نعمم فيها الخير على كافة أرجائه.
يعني أنا شعرت أنه عم بفرجونا صور أو مشاهد معينة من أشخاص، من مرضى تحديداً، يعني بدي أركز على مرضى، وبالنهاية عم بيحكي لنا إذا قادرين أن نضع أنفسنا مكانهم، قادرين نسمع شو هن عم بيسمعوا ونشعر باللي هن شعرين فيه، لأنه
كنت أتوقع في تصوري البسيط أن لا يوجد أحد ما يتأثر من مشاهد الحرب والمجاعات، أو ما يفكر ساعات في معاناة شعب في أقصى الكرة الأرضية. في أشخاص يختارون يكونون مطلعين على أحداث وأخبار معاناة الشعوب والإنسان اللي تستجد مع مرور الزمن. ممكن يتلقون هذه المعلومات بشكل جدي ويعطونها اهتمام ومساحة من تفكيرهم، أو هالأشخاص بيختارون أنهم ما يهتمون باللي يصير في الجزء الآخر من العالم، أو حتى الجزء الآخر من مدينتهم. يمكن وصلنا مرحلة البرود من كثرة تداول هذه الأخبار، حتى وصل الحال بكلمات زي وفاة، مقتل، أو تهجير إلى أنها تكون كلمات عادية وما نوقف عندها. معرفة المرء الحقائق الأمور تؤدي إلى تحرره من الجهل والتعصب والكراهية اللي تعتبر أساس بدايات الحروب بشتى أنواعه. وإذا كان الجهل سبب رئيسي لاقتراف الخطيئة أو الشر، كانت المعرفة وعي حررنا منها. قد يكون صعب علينا اختيار اللامبالاة، كما يقول السياسي والكاتب البوسني علي عزت بيغوفيتش، أنه بين الحزن واللامبالاة سأختار الحزن، أو كما قال تشي جيفارا، لا يمكننا أن نبقى غير مبالين أمام ما يحدث في أي جزء من هذا العالم. في حين يقول الأديب الروسي لونيد أندرييف أنه لا يمكن أن تتخلى عن الحقيقة بعد أن تعرفها، فكيف تصبح عديم الإحساس بعد أن تعي كل شيء؟ لابد للإنسان أن يكون له مبادئ تسهل له العيش بطريقة طبيعية، ولكن هل الإفراط في توخي الحذر من طريق الشر هو شر بحد ذاته؟ هل خلقنا حرب ومعاناة جديدة داخلنا بس لأن في حروب ومعاناة في الواقع؟ حتى إذا فررت إلى مكان هادئ وجميل، أو إذا اخترت حياة هانئة لا يزاحم عقلك فيها الكثير من المعاناة في هذا العالم، قد تحل نصف مشكلتك ويبقى النصف الآخر عالق، وهو بؤس الآخرين وآلامهم، لأنك في كثير من الأحيان تشعر أنك جزء منهم، أنك جزء لا يتجزأ من هذا العالم.
Everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there.
هل لنا كامل الأحقية في تجنب التفكير عن الأفكار المجهولة بسبب خوفنا المستمر من وضوح حقيقتها؟ هل الجهل بعض الأمور أحياناً يكون نعمة؟ ما نقدر نهرب من الواقع حتى لو أنه يحاصر الرمق الأخير من حياتنا. ما نقدر نقول على فكرة أنها مجرد فكرة. رفع صوت موسيقى موحدة في هالعالم كفيلة بإسكات إزعاج أصوات عقولنا. يقول إليوت في مسرحية من مسرحياته: نحن لا نحب أن نصعد سلماً ونكتشف أنه ينزل بنا إلى الأسفل. لا نحب أن نخرج من باب ونجد أنفسنا وقد عدنا إلى المكان نفسه. لا نحب المتاهة الحديقة لأنها تشبه كثيراً المتاهة في عقولنا. التصاعد المفرط في أفكارنا بيدخلنا هو عميقة، الخروج منها راح يتطلب حرب خاصة. والسبيل الوحيد عشان نحس بالراحة من كل هالتشتت هو أننا نفهم أنفسنا. وزي ما يقول مارك في كتاب فن اللامبالاة: قيم بسيطة مباشرة يمكنك التحكم فيها ويمكنها التسامح مع فوضى العالم من حولك. ولأن نقطة التغيير تبدأ من عندنا، لازم نفهمنا. يقول الدكتور حليم بركات: المعاناة الشخصية والمجتمعية واحدة، الانتصارات والهزائم، الآلام والأفراح واحدة، لا تتجزأ، لأن قضية المجتمع هي قضية الإنسان، والعكس بالعكس، يصبح خلاص الأول هو خلاص الآخر. الروائي الروسي دوستويفسكي يقول أن الإنسان على سطح الأرض لا يحق له أن يعرض عما يجري عليها أو يتجاهله، فثمت أسباب أخلاقية تمنعه من ذلك. في المقابل، إيش بيدك تسوي أنت الشخص اللي لا ناقلك في هذا الكم المعاناة ولا جمل؟ قيل بأن رفة جناح فراشة في أفريقيا يمكن تسبب إعصار في فلوريدا، وهنا يبقى تساؤل: ما الأعاصير التي ستتركها ورائك؟ لأن حياتنا مشابهة لبعضها وتطلب جهد لمسايرتها، حاول تصنع إعصارك الخاص. ممكن يكون فعلا في شيء نملك فعله، ممكن يكون علاج قلوبنا أن ننشر اللطف والابتسامة وعمل الخير. يقول غاندي: كن أنت التغيير الذي تريده في العالم. من شرق بلادنا، فرق تطوعية تعمل على تحقيق أمنيات المحتاجين وتحويل بيوتهم إلى ملاذ آمن يملأه الحب. تكلمنا زهرة عن قصتها اللطيفة والمؤثرة جدا في تكوين الفريق التطوعي سين.
سين بشكل عام بدأت من معاناة، بدأت من اللحظة اللي حاولت فيها أني أنهي كل حاجة، بس أني ما قدرت، ما عرفت أي طريق. بعدها خطرت في بالي فكرة أن ليش ما أساعد غيري عشان أحس قيمة الحياة، أو طول عمري كنت أتمنى أني أنا أروح أكمل حياتي في أفريقيا، أن أعيش حياتي هناك، أني أبدأ أدرس الأطفال اللي هناك، أن يكون عندهم فرص حياة أفضل من الفرص اللي موجودة عندهم. وحاولت أن أخلي هذا تقريبا آخر أمنياتي. حاولت اشتغلت على نفسي على أساس أني أنا أروح، لكن للأسف حصلت رفض من الوالد. فبعدها جتني فكرة أن ليش ما أبدأ من هنا. بدأنا من هنا، أول حالة، حالة مريم. مريم شخص فقد أشياء كثيرة، فقد أبسط الأشياء في الحياة. كنت أعتقد الأمر بسيط، إنه بس تأثيث أثاث بسيط وانتهى الموضوع، لكن لما قعدت مع مريم بديت أسمع أحلامها، بديت أسمع أمنياتها، تحول الموضوع إلى ليفل ثاني. بديت أفكر كيف أحول أحلامها اللي هي تتمناها إلى واقع. بعدها مريم عطتني بداية الحياة. كان شعور مختلف تماما، كيف قدر تتغير حياة شخص من كل النواحي، نفسيا جسديا، المكان اللي هو عايش فيه، تفكيره. فكانت البداية الحياة مختلفة جدا، الحياة جدا جميلة، الحياة ما قدرت أطلع منها. في كل بعد كل حالة أقول أوكي هذه آخر حالة لسين، لأنه صعب إن إحنا نكمل، لكن فجأة ألقاني في الحالة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، إلى أن صار الموضوع شوي كأنه إدمان. أنا ممتنة لسين، ممتنة لكل بيت دخلت فيه وسمعت قصتهم، لأن كل بيت دخلتها علمني حاجة. لما كنت طفلة كنت دايم أقول أتمنى أن عندي طائرة، وهذه الطائرة تكون فيها أكل كثير، فأنا أمر على البلدان الفقيرة كلها ومن الطائرة أنزل لهم كل هذا الأكل. كان في كثير يضحكوا علي للأمانة على هذه الأمنية، لكن اكتشفت أنها هي مو أمنية مستحيلة، لكن مو أمنية أقدر أسويها لوحدي. لو أنا أعطيت 10 وأنت أعطيت 10 وغيري أعطى 10، ممكن نصنع فرق كبير في هذا العالم. آمنوا بأحلامكم بطريقة ما، حتى لو كانت مستحيلة. ابدأوا من الصفر، من شيء بسيط، من بيت واحد، من غرفة واحدة. سين حرفياً بدأت من غرفة واحدة، من بنت واحدة، واليوم عندنا أكثر من 70 مستفيد، أكثر من 300 متطوع، أكثر من 300 متبرع، أكثر من 300 ساعة تطوعية. فمين كان يدري أن ممكن في شخص يصعد على القمر واليوم صعد؟ والله مين كان يدري أن العالم هذا كله ممكن يتغير؟ وهو فعلا ممكن يتغير. حاجة مستحيل كنت أتعلمها لو ما دخلت هذا البيت، لو ما سمعت قصص هذه الناس، لو ما سمعت كيف تجاوزوا الآلام اللي هم فيهم. وسين برضو كأفراد، كأشخاص، كمتطوعين موجودين معنا، علموني أشياء كثيرة. كانوا معي مو بس كفريق، كانوا معي كعائلة حرفيا. فكان هذا شيء جميل جدا، وشيء أنا مرة ممتنة له، ممتنة حتى للحظات الصعبة اللي عشناها مع بعض، لأن حتى اللحظات الصعبة علمتنا أشياء، أشياء مرة مرة جميلة. تغيير حياة الناس شيء رهيب جدا، شيء جميل جدا، إنك تدخل وتسألهم وتلقى الحزن في عيونهم، وبعدها تحاول تسعدهم، تحاول تغير حياتهم، مو بس ترميم وتأثيث، تحاول حتى تحل المشكلات اللي عندهم، خصوصا مشاكلهم النفسية. جلستك معهم عشان تسمعهم، هذا بروحه شيء ثاني، شيء مختلف تماما. بصراحة التطوع أنقذني من عالم سيء جدا، أنقذني من عالم حزين جدا.
زهرة بقصتها المؤثرة صنعت إعصارها الخاص من العمل الخيري اللي امتد إلى 12 بيت يملأه الدفء حتى هذه اللحظة. كل هذا غير آلاف الشباب والشابات اللي يتطوعون سنوياً لمساعدة وتعليم المحتاجين في قارات كوكبنا العديدة. كل هؤلاء يؤمنون أن أفعالهم النبيلة هذه فقط لإرضاء ذواتهم. كلهم يعرفون مدى المعاناة الموجودة، وهذا اللي حول إحساسهم بالألم إلى قوة طوعية للخير المستمر، عشان يأكدون أن الخير والحب باقون.
يعني شوف الناس اللي يدرون العالم، أطباء بلا حدود، أو عندنا مجموعة من الشباب اللي يدرون على أساس مكافحة العمى في مناطق العالم الثالث النائي، بيروحون هنا وهم يعني ينتقلون من مجتمع من دائرتهم المريحة إلى دوائر صعبة جدا، وبعضهم يتعرضون لخطر حقيقي، إلا لأن يدفعهم شيء أقوى منهم، يعني يولد معاهم لا يهنؤون ولا يسعدون ولا يرتاحون إلا بالقيام به ويستمرون. هذا هو العمل طبعا، وطبعا في طبيعته دوما يكون إيجابيا.
أخيرا، القلب إذا لم يستعمل لغرضه الأساسي يتعطل، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. لذلك تشعر أحيانا أنه من رحمة الله عليك أن عقلك لا يزال في محله حتى هذه اللحظة، أو على الأقل تثاب في كل مرة تشعر بألم أو رعب أو تيه، في حين تشعر أحيانا أخرى أن هذا الوعي والإدراك اللي يؤرقك من الممكن أن يجعلك تتمنى لو أنك لم تكبر، لو أنك أصم، أبكم، أعمى، لو أنك ما كنت تعي كفاية. لكن مع كل هذا الإحساس بعدم الحيلة، قد يكون من الجميل في المقابل أن نشارك مشاعرنا، ولازم نستوعب أن المعاناة ليست شخصية دائما، وأن من صلاح أنفسنا أن نعي بمعاناة الإنسان. من أعظم أشكال المعاناة في حروب تبعد عنك آلاف الأميال إلى ألم مريض يؤرق نومه في أقرب مستشفى لبيتك. للأسف ما نقدر نوقف حرب، بس نقدر نزرع وردة. ما نقدر ندفن الحزن، بس نقدر نغرق من حولنا بالبهجة. ما نقدر نمحي القسوة، بس نقدر نكتب سطور من اللطف. زي ما في ناس بتهدم، في ناس أكيد بتبني.
أتوقع الكل متفق أنه أب الجميع، أب الروحي حق الجميع. كان لطيف معنا، كان رائع جدا، وكان يمازحنا كلنا. كان أكثر شخص يحسسنا أن الدنيا فعلا بخير رغم المآسي ورغم رغم كل حاجة سيئة موجودة في الحياة، لأن الدنيا فيها جانب ثاني، الدنيا فيها خير. ففراق الأستاذ نجيب ما أثر فيني بس أنا شخصيا، أتوقع أثر في كل الأشخاص اللي عرفوه، كل الأشخاص اللي قد تواصلوا معه. ورحيلة رح يبقى ندبة في قلب كل شخص منا. فإيه الله يرحمه، بس هذا اللي أقدر أقوله.
هذه المسودة إهداء إلى روح الراحل نجيب الزامل، أيقونة التطوع والعمل الخيري في بلادنا. يومكم سعيد.